Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس 14 من شهر 7 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. عبد الله أوباشار مقرر المجلس الأعلى لنظارة البيئة يجدد ترحيب المجلس بأي مبادرة لرعب الصدع بعد قرارات تلك الأخيرة بتجميد أعماله. إصابة إسحاق آدم الدوم وخوجة إسحاق إدريس بجراح خطرة نتيجة إطلاق رصاص من قبل أفراد من الدعم السريع صباح الثلاثاء بسوق سيربا غربي دارفور. قتل المواطن محمد عز الدين رميا برصاص مجهولين داخل منزله ليلة الثلاثاء بقرية كوتا 4 كيلومتر شرقي سيربا بولاية غربي دارفور. إضراب الأطباء والكوادر الصحية بجنوب دارفور يكمل أسبوعه السادس دون أي تجاوب من حكومة الولاية. تواصل إضراب العاملين بولاية جنوب كردفان لشهره الثالث والذي يشمل كل القطاعات بما فيها القطاع الصحي من أجل حقوق العاملين وتطبيق الهيكل الراتبي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد عبد الواحد النور رئيس حركة تحرير السودان أن هدف حركته إنهاء نظام الصفوة في الخرطوم وقلق دولة المواطنة وسيادة القانون التي لا تفرق بين شعوبها على أساس الدين ولا العرق ولا اللون ولا الثقافة ولا الجغرافيا. وذكر عبد الواحد في حديث لبرنامج جولة السودان اليوم براديو دبنجا بأن قائد الدعم السريع حميتي وبعد اتفاقية أبوجا واختلافه مع البشير لجأ إلى حركة تحرير السودان وكان جزءا منها وهي ترفع هذه الشعارات وما زالت ترفعها. وعدت عبد الواحد مراحل تطور الدعم السريع من ميليشيات وشرطة زائنة ثم حرس حدود وصولا للدعم السريع، واتهم حميتي والبرهان بملء مكان البشير بعد سقوطه وأصبحوا يستخدمون نفس منهج البشير بدعوة الآخرين للمشاركة بنفس الطريقة وتقديم الوعود والأموال شريطة أن يظلوا هم الرؤساء. وأكد عبد الواحد أن حميتي أو أي شخص آخر في السودان له الحق في حكم السودان، ولكن يجب أن لا يأتي هذا الحق بقوة السلاح، ولكن يأتي بطرح مشروع سياسي على الشعب والقبول بإعادة هيكلة الدولة السودانية. وأوضح عبد الواحد بأنهم في حركة جيش تحرير السودان لديهم مشروع تغيير في السودان، ولكن ليس من أهدافهم قلق إمبراطوريات بناء على الولاء القبلي أو أي ولاءات أخرى. وقال في حديثه لراديو دبنجا لو كان يقبل بالحوار بهذه الطريقة لقبيله من البشير منذ وقت طويل، ولأصبحت حركة تحرير السودان الآن جنجويد وفق الفهم السائد الآن، وإنها سوف لن يكون هناك حميتي.
الآن طبعا الثورة أسقطت البشير، بدت إلى البشير هو البرهان. بدل ما أنه نستمر كلنا في أننا نغير ونكون قوة بتاع التغيير معانا، هم دارين طريقة البشير أنه تعالوا يا جماعة أنتوا أقضي وأنا بديكم سلطة وغروش، ولكن أنا ببقى الرئيس بتاع البلد بدون برنامج بدون مشروع. من حميتي ولا غير أي حميتي من حقه أنه يحكم، لكن ما له قوة السلاح.
جدد عبد الله أوباشار الأمين العام للمجلس الأعلى لنظارات البيئة ترحيب المجلس بأي مبادرة لرعب الصدع بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها تريك بتجميد أعمال المجلس. وأوضح أوباشار بأنهم رحبوا من حيث المبدأ بمبادرة شيب الضرار الأخيرة قبل العودة لرفضها بسبب عدم حيادها وعدم وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف. وأوضح أن ما تم نقاشه والاتفاق عليه مع شيبة تغيرت صيغته بعد لقاء شيبة مع الناظر تريك، وأصدر تصريحات أخرى مفارقة لما تم تناوله، وأكد أنه لا يسعى لتجريم شيبة أو تخوينه في هذا الصدد. وبيّن أنه في الفترة السابقة كان هناك عدد من المبادرات من قيادات مجتمعية وقيادات من المجلس الأعلى لنظارات البجاء ومنظمات المجتمع المدني، وأكد أن كل هذه المبادرات موضع الترحيب من قبلهم شريطة أن تكون محايدة في المسافة التي تقفها بين الطرفين، وأن يكون أساسها إلغاء القرارات الفردية لرئيس المجلس والتراجع عنها. واتهم أوباشار في حديثه قيادات في الدولة بالتأثير على مجريات الأحداث ومحاولة زرع الفرقة بين المجلس الأعلى لنظارات البجا وإفقاده فعاليته وتأثيره. وقال أوباشار أن لشرق السودان مشاكله مثله مثل الأقاليم الأخرى، وأنهم يرفضون أن تعمل بعض المكونات في المجلس التي تم التأثير عليها من قبل قيادات عليا في الدولة أن تعمل مع الجهات ذاتها التي ساهمت في تهميش أهل الشرق. وأضاف أوباشار لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
ولن ندخل قضيتنا من أجل إدخالها في جيب أحد أو لترضية أي طرف خصما على قضيتنا. لهذا الأساس كنا وما زلنا نرفض فكرة التجنيد، وسنعمل بكل جد وقوة. نحن مع الوحدة في الصف، ولكن دون التراجع عن الأهداف الرئيسية التي ظل ينادي بها أهل شرق السودان.
أصيب إسحاق آدم الدوم وخوجة إسحاق إدريس بجراح خطيرة نتيجة إطلاق رصاص من قبل أفراد من قوات الدعم السريع صباح يوم الثلاثاء بسوق سيربا بولاية غرب دارفور. وقال محمد البكر لراديو دبنغ أن أفراد من قوات الدعم السريع يستخدمون عربتين لاند كروزر تناولوا وجبة بأحد المطاعم بسوق سيربا صباح الثلاثاء ورفضوا دفع ثمنها، وعندما احتج صاحب المطعم أطلقوا رصاص كثيف، الأمر الذي أدى إلى إصابة صاحب المطعم إسحاق آدم الدوم والمواطن خوجة إسحاق إدريس بجراح خطيرة تم نقلهم بسببها إلى مستشفى الجنينة للتلقي العلاج. وأضاف محمد البكر:
دخلوا لربطان قوات الدعم السريع في سوق مدينة سربة، أكلوا في المطعم وما يدفوا حق المطعم، وصاب المطعم طالب حقه وقال ما يدوموا كده، وطوالي كمان أطلقوا سلاح كثيف مما أدى إلى جرح صاحب المطعم إسحاق آدم الدوم وهواجة إسحاق إدريس، وطوالي ركبوا عرباتهم فاتوا مجرهين دي لسا ودوم الجنين أهالات متأخرة.
من جهة أخرى قال محمد البكر أن مواطني مدينة سيربا تجمهروا بعد الحادث أمام قيادة القوات المسلحة بالمدينة مطالبين بإلقاء القبض على الجنى وتقديمهم للعدالة، وبين بأن قوة من القيادة خرجت وألقت القبض على 4 من المتورطين في الحادث وأحضرتهم إلى حامية الجيش، ولا يزال المواطنين متخوفين من إطلاق سراحهم قبل تقديمهم للعدالة. وأضاف محمد البكر:
إلى ذلك سكان مدينة سيربا صباح اليوم كل المواطنين تجمهر أمام القيادة العامة بتاعت الجيش، بعد ذلك تم القبض 4 من الناس اللي ارتكبوا فيه الجريمة بواسطة فرقة 15 بتاعت الدعم السري، هايفين يتم إطلاق سراح. يعني هنا دايرين الناس لازم يقدموا محكمة، دي شغل بتاعت نهيب إديلهم شغالين بلوما حكومهم. يعني هنا كان سربا هالشيء اللي هنا عارفينه هنعمله إن شاء الله.
قتل محمد عز الدين رميا برصاص مجهول داخل منزله ليلة الثلاثاء بقرية كوتا 4 كيلومتر شرقي سيربا بولاية غرب دارفور. وقال محمد البكر لراديو دبنغا أن مسلحين يستخدمون موتر أطلقوا ليل يوم الثلاثاء الرصاص على محمد عز الدين داخل منزله بقرية كوتا وأرضوه قتيلا في الحال. وذكر بأن الجناة قاموا بسرقة التلفون الخاص به وبعض الأمتعة وهربوا إلى جهة غير معلومة، وبيّن بأن بلاغ بالحادث فتح لدى شرطة سيربا التي خرجت لتعقب الجناة بمساندة الأهالي. وقال أن جثمان القتيل حول إلى مشرحة مستشفى الجنينة. وأضاف لراديو دبنغا:
مقتل عبد الله محمد عز الدين داخل المنزل في منطقة كوتا 4 كيلو شرقي مدينة سيربا، ميليشيات راكبين في موتر دخلوا في البيت ضربوه قتلوه بعد ذاك نهبوا في بعض الوصل. الآن الجثمان تم نقله إلى مشرع في الجنينة.
زار وفد من هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ وشركائهم سجن الهدى بأم درمان ظهر يوم الأربعاء 13 من شهر 7 الجاري، وقابل الوفد المشترك من هيئة محامي دارفور والطوارئ المعتقلين المرحلين من مدينة الجنينة وعددهم 21 معتقلا. واستمع الوفد للمعتقلين الذين قضوا في الاعتقال 16 شهرا، ومن ضمنهم معلم بالمرحلة الثانوية و8 من الخصر، 2 منهم بلغوا سن الرشد في المعتقل، كما توفيت زوجة أحد المعتقلين وطفل أهله، وهو العائل الوحيد لأسرته وهو رهن الاعتقال. ومن الإفادات التي قدمها المعتقلون قالوا أن هناك انتهاكات جسيمة وقعت على المعتقلين المرحلين الذين وضعوا تحت مسمى أمانات ولاية غرب دارفور بسجن الهدى من دون اتخاذ أي إجراءات جنائية ضدهم أو اتهامهم بارتكاب أي أفعال يجرمها القانون. أكمل إضراب الأطباء والكوادر الصحية بجنوب دارفور أسبوعه السادس دون أي تجاوب من حكومة الولاية. وقال الدكتور عمار رئيس تنسيقية الإضراب لراديو دبنغا أن العاملين بالقطاع الصحي يتمسكون بإضرابهم من أجل الحقوق المشروعة. وكانت وزارة المالية بجنوب دارفور قد أعلنت قبيل عيد الأضحى المبارك تطبيق الهيكل الراتبي الجديد، إلا أن تنسيقية الإضراب أوضحت أن التطبيق تم بصورة جزئية وغير معلنة، ولم يتم اختيار التنسيقية بكيفية تطبيق الهيكل، كما أشاروا إلى أن لديهم متأخرات واستحقاقات أخرى لم يتم الحديث عنها. وتفيد متابعة دبنغا أن الإضراب تتأثر به كل محليات الولاية التي بها مستشفيات أو مراكز صحية حكومية، بجانب المستشفى الملكي والمستشفى التخصصي بنيالة والمستشفيات الطرفية بأحياء شمال وجنوب نيالة. وينعكس هذا الإضراب على معاناة المواطنين الذين اتجهوا إلى المستوصفات والمشافي الخاصة، والتي تكون كلفة العلاج بها باهظة تفوق مقدرات المواطنين الذين يعانون ظروفا معيشية ضاغطة. وفي ولاية جنوب كردفان تواصل إضراب العاملين بالولاية، والذي يشمل كل القطاعات بما فيها القطاع الصحي. ودخل الإضراب شهره الثالث للمطالبة بصرف متأخرات العام 2021 والعام 2020 من حقوق العاملين وتطبيق الهيكل الراتبي للعام 2022. وبينت المصادر بأن مستشفى كادوغلي ومستشفى الأم بخيتة للولادة بالدلنج ومستشفى الدلنج التعليمي ومستشفى العباسية مغلقة تماما بما فيها طوارئ ولادة النساء. وأشاروا إلى أن مستشفى الدبيبات يعمل فيه قسم الطوارئ فقط. وبينت المصادر بأن حكومة الولاية عجزت أن توفير ميزانيات لتسيير أقسام الطوارئ بهذه المستشفيات، الأمر الذي دفع الأطباء للتوقف عن العمل لعدم وجود ميزانية لتسيير العمل اليومي. انطلقت يوم الأربعاء فعالية اللجنة القومية لحماية المدنيين، ونتج عن التئامها تفعيل الكثير من اللجان المتخصصة وتكوين لجان جديدة. وقال الأستاذ محمد الفاتح يعقوب من سكرتارية اللجنة أنه تقرر تكوين لجنة جديدة للاتصال وتوسيع اللجان القديمة، اللجنة الطبية والسياسية واللجنة القانونية. وأوضح يعقوب أنه تقرر مواصلة العمل في خطوط متوازية مثل العمل على إطار مسودة لائحة تنظيمية. وفي ذات الوقت بدأ العمل في اللجنة القانونية بجمع المعلومات حول ضحايا الانتهاكات وعمل ملف متكامل من العام 2013 مرورا بتصاعد الثورة في العام 2018، ويشمل ضحايا الانتهاكات في دارفور وانتهاء بضحايا انقلاب 25 أكتوبر 2021. ووصف محمد الفاتح يعقوب اللقاء بأنه جيد، وسيكون اللقاء القادم بتاريخ 23 من شهر 7 الجاري لمواصلة أعمال اللجنة. وأضاف لراديو دبنغا
العمل في تجميع المعلومات وحصر المعلومات المتعلقة بضحايا الانتهاكات بإعداد ملف متكامل، والضحايا موجودين فيه من شهداء ومعاقين وجرحى ومفقودين ودارفور والانتهاكات.
اشتكى نازحو معسكر فتبرنو بمحلية كتم بولاية شمال دارفور من أزمة في الغذاء مع تدني الخدمات الصحية ونقص في مياه الشرب. وقال يحيى الخموس لراديو دبنغا أن برنامج الغذاء العالمي قسم نازحي المعسكر إلى 3 فئات. الفئة الأولى يقدم لها دعم شهري عبارة عن 3,000 جنيه للفرد، وهي لا تتعدى 10% من عدد نازحي المعسكر. والفئة الثانية يقدم لها الدعم مرة كل 6 أشهر في إطار العمل مقابل الغذاء، وهي لا تتعدى 30% من جملة نازحي المعسكر. وقال أن البقية تم إيقاف الصرف عنهم، مشير إلى أن النازحين كانوا يمارسون الزراعة الموسمية في أراضيهم القريبة من المعسكر، إلا أن انعدام الأمن حرمهم من إمكانية الزراعة هذا الموسم. وأضاف بأن هناك تدهور في الوضع الصحي بالمعسكر وظهور سوء التغذية في أوساط الأطفال مع شح في مياه الشرب بسبب توقف الصهاريج. وطالب الخمس السلطات ببسط الأمن وإبعاد الميليشيات من المزارع، كما طالب برنامج الغذاء العالمي بزيادة الدعم المقدم وتعميمه على كل النازحين. وأضاف لراديو دبنجا:
قسم النازحين إلى 3 مجموعات، في مجموعة بيصرف يعني كل شهر سيب الفردي 3000 جنيه، مجموعة أخرى تمصر في مبالغ مالية كل بعد 6 شهور، بقية النازحين لما قدم بيطلقوا مساعدات إنسانية يعني فقط بيعتمدوا بشكل رئيسي على الزراعة اللي هو حول المعسكر. لكن المؤسف انه تردي الوادي الامني وسيطرة الميليشيات على المناطق ده منعوا المنازحين تماما من الزراعة.
الخبر الاخير في النشرة: اعلن المهندس مستشار وليد محمود احمد مدير عام هيئة سكك حديد السودان عن تاريخ وصول الدفعة الاولى من وابورات السكة حديد التي تم الاتفاق على استيرادها من الصين بعدد 21 وابور جديد من جملة 34. وقال وليد في تصريح لسونا أن كافة الترتيبات اكتملت لاستقبال الوابورات مبينا جاهزية كل المستندات المطلوبة، وكشف عن وصول 15 مهندس وفني صينيين من الشركة المصنعة مع الوابورات لتغطية فترة الضمان وهي 2 سنين، حيث سيتم تشغيلها التجريبي فورا بعد وصولها، وسترسل الباخرة التي تحمل الوابورات بالميناء الشمالي بالمربط رقم 8 يوم 24 من شهر يوليو الجاري. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس زمان دي فيس.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة الأستاذ رحاب مبارك من محاميو الطوارئ تتحدث حول أوضاع المعتقلين المحولين من غرب دارفور لأم درمان والانتهاكات بحقهم من قبل الشرطة، نساء معسكر سكالي بنيالة ومعاناتهم من الفقر وإنعدام الخدمات والأمن، إضافة إلى التعليق الأسبوعي على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
قوى الحرية والتغيير تنتقد تعيين البرهان لـ5 من كبار الضباط المتقاعدين بالقوات النظامية في مناصب سفراء بوزارة الخارجية. لجنة الأطباء المركزية ترصد حالة إصابة بالرصاص الحي أسفل الفخذ بمواكب 12 يوليو بمدينة أم درمان، ووصفت الحالة بإصابة للأوعية الدموية تستدعي تدخلا جراحيا. السياسي المعروف الشفيع خضر يدعو إلى مشاركة الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول في تشكيل المجلس التشريعي ليتولى تأسيس هياكل مؤسسات الانتقال بالتوافق. 60 أسرة من النازحين تعود لمنطقة كويم التابعة لريف الفاجر بعد نزوح دام أكثر من 10 شهور قضوه في معسكر زمزم وحي الوفاق بمدينة الفاجر ومنطقة المجدوب. عواطف عبد الرحمن يوسف مسؤولة المرعى بمعسكر سكلي بنيالة تناشد منظمات العون الإنساني والمنظمات الخيرية بتقديم العون للنساء بمعسكر سكلي للنازحين. إدارة الزراعة بمحلية كتيلة في ولاية جنوب دارفور تدشن توزيع التقاوي للمزارعين ضمن استعدادات المحلية للموسم الزراعي. وزير الزراعة والغابات الاتحادي يؤكد استعداد وزارته للموسم الصيفي والتي تبلغ مساحتها 57 مليون فدان تشمل كل المساحات بالبلاد، مؤكدا الالتزام بتوفير التقاوي المحسنة. وزارة التربية والتوجيه بولاية جنوب دارفور تعلن عن تأجيل مؤتمرها الصحفي لإعلان نتيجة شهادة مرحلة الأساس إلى يوم الاثنين 18 من شهر 7 بدلا عن السبت 16 منه. سلطات مطار الخرطوم الدولي تعلن عدم وجود فحص كوفيد 19 لحجاج هذا العام القادمين إلى البلاد، نسبة إلى أن الحجاج تلقوا تطعيمهم قبل سفرهم لأداء مناسك الحج. الهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة.
شكرا الزميل الصادق مصطفى زكريا، وننتقل أعزائي مباشرة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق والزميل الصحفي محمد موسى حريكة.
في زاوية اليوم حنقيف على خبرين شغلوا الرأي العام في السودان ووسائط الميديا بمختلف أنواعها وأشكالها. تفاصيل الخبرين طبعا هما بيتعلقوا بخطاب ألقاه البرهان في ولاية نهر النيل، والآخر لنائبه محمد حمدان دقلو في ولاية شمال دارفور. نبدأ بخطاب دقلو واللي قاله في منطقة الزرق بشمال دارفور وهو بيخاطب قوات الدعم السريع. استهلوا خطابه بأنه قال أنه انقطاع ثلاث سنين، وبيقول للجنود أنتوا عارفين الظروف الحاصلة في السودان وكنا بنغالط في ناس الخرطوم، نشيد بيكم أنتوا في المدرعات وقائدكم بقى قائد للمدرعات كلها في السودان. بعد شوية استطرد وقال مدرعات الدعم السريع نشيد بيكم إشادة كبيرة، انتم ما قصرتوا وتدريبكم مستمر بكل أنواع الأسلحة، صبرتوا كثير جدا، صبرتوا صبر ما في زول بيصبروا، خاصة انتم ناس المدرعات، شيء أكتر منكم ما في، نحن عايزينكم تكونوا جاهزين والتدريب مستمر، وإن شاء الله نحن معاكم أولا بأول، وانتم وحدة متخصصة ونحن معاكم قلبا وقالبا، شكرا جزيلا وبارك الله فيكم. ننتقل للخطاب الآخر اللي هو خطاب البرهان في ولاية نهر النيل، وهو بيخاطب مجموعة من المواطنين، بيقول ودي طبعا مقتطفات من هذا الخطاب، بيقول لقينا الناس كلها حالتهم واحدة وروحهم واحدة، نحن في بلدنا دي عايزين نتكاتف، وما نحن بالسهولة والهوان يسوقون الناس ويقودونا. الخلفية طبعا كان في تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بيضيف البرهان بيقول الولاية دي تاريخ السودان كله مارق من هنا، طبعا عدد مناطق تاريخية مختلفة من سوبا والمخرة وكل المناطق اللي شهدت الحضارة بتاعت السودان في شمال السودان. بواصل بيقول نحن ناس نديل كانوا دائما الريادة والمثل، تاريخ السودان كله مارق من هنا. قلت للناس في زواج كلي أنهم كلهم معلمين وبيعلموا الناس التكاتف والتراحم، نحن محتاجين في الولاية دي نوحد كلمتنا عشان نحفظ حقوقنا على الأقل، نقوي لحمتنا عشان نحفظ حقنا، نحن شايفين كثير من المشاكل وكثير من الاستهداف لأبنائنا في كل مكان، نحن ولايتنا فاتحة صدرها وما بنفرز ده من وين، كلنا سودانيين، لكن برضو لازم يكون في حدود فاصلة بين الحق العام وبين الحق الخاص. الدولة قاعدة تقدم لنا شنو؟ أنا كلمت كل النازل قلت لهم الذهب بيمرق من هنا والزراعة بتمرق من هنا والناس اللي بيكاتلوا في الجيش وفي الشرطة بيمرقوا من هنا. دي مقتطفات متفرقة لخطابين لقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة ألقاه باختياره، يعني ما مدفوع بإشكالية معينة ولا حدث معين، اختار رقعة جغرافية محددة للغا خطابه. والخطاب الآخر لنائب رئيس مجلس السيادة اللي هو محمد حمدان دقلو، أيضا اختار منطقة الزرق بشمال دارفور بكامل قواه العقلية واختياراته السياسية والجغرافية. كلا الشخصين وجهوا خطاب للخاصة وليس للعامة في وطن تحيط به الكوارث والصراعات، لا نستطيع أن نعلق أكثر من ذلك، وباختصار هذه هي القيادات التي تتقدم شعب السودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
التقى وفد مشترك من هيئة محامي دارفور ومحامو الطوارئ بالسجناء المحولين من الجنينة بغرب دارفور لسجن الهدى بأم درمان. الزميل الصادق مصطفى زكريا تحدث للأستاذ رحاب مبارك بخصوص هذا اللقاء وسأله عن أوضاع المعتقلين، فلنستمع.
احنا حقيقي جاتنا معلومة ومن الجنينة هناك مباشرة في انه في اسر فاقد اولادها لقرابة 12 شهر، وهم سمعوا بانه هم كانوا مقبوضين في السجن بتاع الجنينة وتم ترفيه للخرطوم. وبعد واحد سبقني عرفنا انه المجموعة دي كلها اترحلت لسجن الهدى الزمان مدينة الهدى، وقاعدين في العنبر في القسم 2 في عنبر اسم الحامدون. المعلومات دي للأسف جاتنا في الآخر مع دخول العيد يعني، وفي وقتها نحن ما كان قدامنا إلا إنه نقدم مذكرة لدائب العام نطالبه عشان يوضح لنا الوضع يعني القانون شنو اللي بقى ديل في 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 سجن صوبة سوري في سجن الهدى، خصوصا إنه بقاء طول. حقيقي نحن هم كان عندنا كأسماء ومجموعة لكن ما مفصل لنا أوضاعهم الشخصية وأعمار وكذا، ونحن ذاتنا المعلومة كانت جات لسه ما تأكدنا منها، لابد من نمشي ونستوثق ونعرف الحاصل. على العموم نحن قبل يوم الخميس اللي هو يوم الوقفة كان سوري قبل يوم الجمعة اللي هو يوم الخميس آخر خميس اتقدمنا للمذكرة، أو قبل بيوم اتقدمنا للمذكرة للنائب العام استلم المكتب التنفيذي بتاعه والمتمثل في مولانا الأنسل، وشرحنا فيها يعني الكلام القانوني في إنه يعني النائب العام كيف ما يكون عنده علم بالتفاصيل لحقبة الناس الموجودين من الجنينة، خصوصا إنه نحن علمنا إنه نازل ما في تهم في مواجهتهم وما مقبولين بوجود البلاغات النوابي أمر الوالي المحلية. أول ما العيد خلص وفي حقيقة الأمر العيد لسه نحن ما خلصت، لكن حقيقي القلق بقى بالزايد في إنه والله ما ممكن يكون في مصير لواحد 20 شخص مجهول كده نحن نكون قاعدين في البيوت. اتفقنا واتحركنا بالأمس مجموعة من محمود طواري وهيئة محمود عاشور، خمسة ممثلين ونحن من الطواري قريبة 6 ممثلين،
نعم
قرابة 10 أشخاص، مشينا وزرنا سجن الهدى. وبالفعل لا مشينا وقابلنا واحد من الضباطين وقال بالفعل هم موجودين في العنبر ديا، ولكن نحن ما نقدر نخلكم تقابلهم مباشر إلا عبر الشبك لأنه قلنا في حساباتنا نحن بنتعامل معهم باعتبارهم منتظرين وغير محكومين. كويس بالفعل مشينا بغادي وانتظرناهم بالشبك وبعد المسافة جونا. حقيقي تفاجأنا في شكل الأشخاص اللي احنا قابلناهم، احنا كنا قاعدين نفسنا حنقابل ناس أضلت واعين أغلبهم وكده. فأول المجموعة جاءتنا عبارة عن 8 قاصص كلهم أعمارهم ما بتتعدى 17 من 15 14 ل 18 ل 17، بس شفت أطفال الخلاوي بالضبط علامات الفتر والإرهاق وعلامات العنت والمشقة وراسه ضارب 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 لأبعد الحدود. وبعد ذلك جاءت المجموعة الثانية الكبيرة معهم نازل ما عارفين فيش هم بعدين تسجل اللي هي ولا عارفين السبب الخلاهم ينقلون من الجنينة، وما عندهم أهالي في الخرطوم في الأساس في الأساس عشان ما يزورون ولا يعرفوا أخبارهم ولا وضعهم الصحي. الولد تحديدا أنا كنت بتكلم معه ودية اسمه إسحاق، عمره 15 سنة، عنده إصابة في يعني مصاب بأمراض مزمنة صدرية. يتكلم معاي ونفسه قايل في الوقت ده قالع نفسه، وانت سألته مترين سمالك وعيونه دي مضلعة، قال لي أنا عندي أزمة وبالليل ما قعد نوم عليه ورهق وعليه وتعب ما قعد. انت قبضوك من وين يا إسحاق؟ قال لي أنا قبضوني من السوق. انت ساكن وين في الجنينة؟ وصف لي محل الساكن. كويس وانت هسي ليه كم؟ قال لي نحن في الأول ودونا بيوت قعدونا فيها مسافة، بعد ذاك ودونا السجن حق الجنينة، بعد سجن الجنينة جابونا هنا. هناك في الجنينة قالوا لنا انتوا بتقعدوا 12 شهر وتمرقوا، قعدنا في سجن الجنينة 9 شهور، وثانينا قالونا هنا وعزلناهم من صورة باللفظ كده. قال لي انتوا قاعدين لكم كم؟ قال لي 16 شهر، يمكن 16 شهر. طيب انت عندك زول دارك هنا زي؟ قال احنا ما بنعرف اي زول، حتى كان مرقونا من هنا ما بنعرف نمشي ايه. نحن ما بزول قبل كده زارنا ولا شافنا. انت ناس ابوك عارفين انك جيت هنا ولا عارفين محلك؟ قال انا ما عارف، نحن ما عندنا يعني جهاز اتصال تبين وهم عارفين ولا ما عارفين. حقيقي وضع مزري، وضع مرهق نفسيا ومحبط لانتهاكات واضحه وصريحه لحقوق الانسان. اطفال عمر 14 15،
عدد الاطفال 8 وفي 2 بلغوا سن الرشد داخل المعتقل او داخل السجن.
صحيح، وده كان مفترض ده المفترض يخشوا امتحانات سنه ثامن، راحت عليهم السنه. كويس، إضافة لاثنين منهم، واحد فوقهم زوجته توفت وهو في المعتقل، واحد منهم برضو زوجة ابنه توفى وهو في المعتقل. النازل ما في أي تهم في مواجهتهم، ما في بلاغات في مواجهتهم. دي بلاغات الوالي حق الجنينة اللي هي أوامر الطوارئ اللي اتلغت دي، لا زالت هي زي ما يقولوا يعني مسلطة سيف فوق رقبتهم. ها في إهمال غريب للبني آدم السوداني عيشة العمدية وتحديدا للدارفوري. ما ممكن، ما ممكن انت اصلا حولت هذا من الجنين اللي جبت هنا وليه بعته من دارة اختصاصه؟ وكيف اطفال عمره 15 و14 سنة يظلوا قاعدين مع ناس عتاولة المجرمين، عتاولة المجرمين. انا بقول لك سجن الهدى فوق مزمن المخدرات، فوق مروجي المخدرات، فوق بتاعين الريب بتاعين الاختصابات. كيف يا اخي، كيف عمره 14 و15 سنة تقعدهم في عنابر قريبة من عنابر ناس زي ديل، ولا تراعي لطفولة ولا تراعي لعمر ولا تراعي لوقت ثاني؟ وكيف تبعد أطفال زي ديل من أهاليهم ومؤسرهم بسبب أوامر والي واهية وأوامر انقلابية ما لا تمثل للقانون ولا للشرع ولا للدستور بسنا.
سمع أستاذة، يعني إن حسب حديثكم على الـ 21 المعتقلين اللي هم تم إلغاء القبض عليهم في الجنينة وين؟ يعني كانوا في مظاهرات
مختلفة. يعني أنا عرفت في اثنين جابوهم من برا الجنينة من الريش حق الجنينة، وفي واحدين قبضوهم من مناطق مختلفة، حي النسيم ما بعرف لك حي الروضة على حسب تسميتهم كويس، وفي ناس قبضوهم من الأسواق، في ناس من بيوتهم. يعني نفس التفاصيل اللي كان بتحصل هنا في الخرطوم، الضبط العشوائي اللي بتجيب في الخرطوم لأولادنا هنا في الخرطوم، يمسكون من هنا ومن هنا ومن هنا يقبضوه في الآخر يقولوا ده عمر الوالد نفس الفهم.
الآن أنتوا يعني اطلعتوا على كل حيثيات انتهاك حقوق الواحد وعشرين ديل وشفتوهم في السجن وكده، الخطوة الجاية يعني نختم بها حديثي.
يعني ما اكتشفنا الواحد وعشرين بس، اكتشفنا إنه في ناس جايبين لهم من ولايات تانية برضو بنفس ضعف التفاصيل، بس لسه ما لسه فيها بلاغات وحنا بحث فيها بالزيادة. اكتشفنا إنه في ناس جايبين لهم من يانا، في ناس جايبين لهم من الفاشل بنفس الأوضاع. وأس الليلة اكتشفت إنه في ناس جايبين في 2020 في شهر 6 ولا في شهر 7 ما بعرف 2021 برضو كذلك 4 ولا 5 أشخاص برضو من الجنينة. معناته سجن الهدى يرزق بالمعتقلين، يعني احنا الناس اللي بنفتش فوقهم واغلبهم ما لازمنهم واغلبهم مخفيين قصريا معناته في السجون. والنائب العام دي مهمته ان يمشي يشرف على السجون، يشوف الناس اللي قاعدين فوق السجون شنو قاعدين امانات، امانات دي شنو احنا وقع منها في القانون؟ السجين ما تمشي تسال فوق يقول لك قاعدين عندي امانات. سجن الهدى كذلك امانات دي شنو؟ نحن ما بنعرف حاجه اسمها امانات، بنعرف حاجه اسمها منتظرين، حاجه اسمها محكومين. ناس ما محكومين تجيبهم بأمر والي تقعدهم قرابة 16 شهر كمان تنساهم زي ما قال الولد، لا يعني لا يحتمل ولا يمكن السكوت عليه أبدا يا صادق.
الخطوة الجاية شنو؟
الخطوة الجاية يفعل الأمر إعلاميا وتتقدم شكاوى لكل الجهات الداخلية والخارجية بما فيه هنا الوالي، بما فيه هنا الوالي ومدير السجن، مدير السجن الجنينة وكذلك هنا مدير السجن الهدى، عشان يوضح لنا الناس ده قاعد هنا ديا 16 شهر ليه وبعدها هم اللي قاعدين حتى الآن. وكيف يكون في وضع أطفال زي ده الناس مطراعيه ولا في سجون ولا في حراسات ولا في ولا في ولا في ولا في نيابات وأساسا تم تركيله ليه؟ وشنو الجرم اللي ارتكبوه ما لم يحصل الوضع بطريقة واضحة وصريحة وشفافة؟ وأصلا ما يكون عندهم أي مبرر إن احنا نفتح بلاغات بتاع الاعتقال مشروع في كل الناس اللي تسببوا في الضوء.
شكرا لك أستاذ رحاب المبارك من محامو الطوارئ، كنت معنا في راديو دبنجا حول المحبوسين أو المحتجزين بسجن الهدى المرحلين من مدينة الجنينة وعددهم 21، مكسوا لمدة 16 شهر بدون مسوق قانوني. شكرا لك أستاذ.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
النساء هن الفئة الأضعف والأكثر معاناة في أوضاع الحرب والنزوح. الحديث التالي الذي أجراه راديو دبنجا مع الأستاذ عواطف عبد الرحمن يوسف مسؤولة المرأة بمعسكر سكلي بنيالة يلقي بالمزيد من الضوء على أوضاع وحاجات المرأة واحتياجات المرأة النازحة، الغذاء، الدواء والأمن.
أنا عواطف عبد الرحمن يوسف، رئيس مكتب المرأة النازحة بالإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بإقليم دارفور ومن معسكر سكلي. إذا كان أنا داير نتكلم بعيدنا في المعسكرات، العيد هو عيد لكل المسلمين، ولكن أنا مؤيدين لكن حزنانين حزن عميق. الحمد لله على كل حال في عيدنا، لكن إذا كان اتكلمت إحنا نتكلم بصوت عالي بحيث بأنه سلام والأمن مسؤولية الجميع. الجميع ده ما في زول عنده في يده ذخيرة ولا في يده سلاح ولا في يده عربية ولا في يده يعني خرار قلم أحمر ولا أصوات عشان يكتب ولا أقدر يكتب يمنع الجريمة اللي بحصل. نحن يعني النساء من المعسكرات انطروا طلعوا للخورة بتاع عودة طوئية ولا عودة زراعية عشان يزروا يعني ما عندهم تقاز، لكن مشوا عشان يشتغلوا الرمي. أمس أنا مشيت زرتهم في خورة القريبة كشلنغو وعمار جديد وخورة المجاورة، النساء برموا يعني في الزرع عنده محراب وحمار والمرأة برمي مخمس كامل ب 2500 2500 ما بتهن ولا ملوى بتاع الزرع ساكت عشان يجيب بومه له ولا نيشة ولا سكر يدي الأطفال. إحنا ظروفنا في المعسكرات زيرو، ظروف الاقتصادية صعبة دنكة، ما في قيزة في المعسكرات. الآن حالتنا سيئة. أنا بناشدكم وبناشد أي زول بسمع وسياد القلوب الرحيمة والمنظمات الدولية العاملة بإنه يجي المعسكرات يفضوا لنا النساء. إحنا الآن يعني دايرين نقول إذا كان صح كده الدولة ده النظام البائد ده ما شاء يكون في سلام شامل، سلام جزئي ده ما بيجيب حق الناس، يكون في سلام شامل ما في سلاح رافقينه. اثنين يلموا كل القوات بتاع الحركات الوقعت اتفاقية ده يعملوا لهم ترتيبات أمنية. يعني إحنا حسي ولم نعرف قوات الحركات هم من الوقتلوا ولم نعرف ملايش البقتلوا ولا ما عرفين كل زول لابس لوكات وراكب عربية ورابط الشوارع. اثنين إحنا ظروفنا الاقتصادية نكرر لأي زول عنده هم لإنسان ودائر الإنسان ده خليفة في الأرض ومؤسس ومكرم. نحن في المعسكرات الاقتصاد زيرو، إيد ده أيضنا ما عندنا ولا مشمع ولا عندنا سيراب عشان نطيره ولا عندنا خزاء نصرفه خواجات الأول بيصرفوا لنا معطفين. المنظمات عملت بما فيه الكفاية وما في سلام. السلام الحس الناس نقول سلام سلام دعنينا والله مع السلام ومرحب بالسلام واقفين مع السلام واهوج الناس للسلام، لكن بوين يا ناس؟ سلاح منتشر، قتل ذخيرة منتشرة، ويوميا الناس ديل بيموت.
نعم عواطف، قبل العواطف لو بتسمعيني قبل الختام، نحن دارين نرجع معك لمعسكر سكلي وورينا كده الوضع الصحي داخل المعسكر والأحوال عموما داخل معسكر سكلي.
تجوا معسكر سكلي ما عندنا موية نشربه حبة، مع في الطرمبة ضربت ودينا للمفوض قصانه وللآن ما ربطوا أي زول اللي يشرب موية بقروشه. اثنين المركز الصحي موجود لكن مركز يعني بيشيل لنا عدد من البطاقات بتاع الطعامين والباقي بقروش، الفحص بقروش، أي حاجة بقروش. صحة البيئة واش ده ما فيش أديل كده في سكلي، أي شعري مليان أوساخ وكده والدنيا خريب والمراحيط ما في زول شقال في جانب المراحيط. المنظمة الشقالين منظمات كلها قلت من الخدمات في المعسكر. ومعسكر سكلي يعني إحنا عندنا 6 سنة بس سنة ده ما صرفنا ولا ما ألقى بتأكيد ما صرفنا، وقفوا قروضنا بس ماسكين في يديننا وقاعدين. أنا الماسك الدفتر بتاع الشكاوي حق السكلي عندنا أول قروضنا كلها، لكن في النهاية لما عملوا تصحيح ادونا 2058 كرز. 2058 كرز ذاتي عندنا 6 سنة ما صرفنا ولا معلقة والظروف صعبة.
عواطف الجوانب الصحية، الصحة الإنجابية، صحة المرأة، الحوامل، الأطفال، الرعاية عموما كيف؟
والله المركز يا هو موجود، مركز موجود، لكن كان عندك قروش ده تعمل أي حاجة، بدون قروش ده ما في. عندنا عدد مخدر بتاع بسيط بتاع خط الطعامين ده الصباح بيسجلوهم بيعملوا لك فحوصات بيدوك الدواء بتاع بنادول مسكن كده بيدوك له، لكن بعديه يعني تمشي باقيه وتشتري بقروشك. حالة إنجابية زيداء وصحة الأمومة زيداك، يعني الآن ياهو عندنا التطعيم ده بس بتاع لقاح الكورونا ده ماشي لافي مجانا.
هو التطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال ده موجود، ده موجود كل زمن، ده تطعيم الأطفال ده كده موجود. والحوامل ذات تطعيمهم موجود في المركز، يعني النساء كل واحدة عندها كرش تمشي بالتحام. لكن انت المرأة الحامل والطفل ده اللي بتقومه ده لو خذا ما في وباكل ويشرب، والأم الحامل ده لو ما في خذا يعني صحتها كيف دمها شنو؟ الناس الوزارة الشؤون الاجتماعية قالوا هم انفردوا يعني بده دعم استراتيجي لبواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية، ما خصصوا للنازحين، لكن قالوا عدوا النازحين كله ما أذكر 50 أسرة. 50 أسرة ده يعني ما عرفنا ندول الأرامل، دعاء، كبار السن، أيتام، ندول كبار الأسر، يعني أسر الكبيرة من 13 و14. نحن دايرين يعني كان ما بتأمون ذا تأمن الوطن الدنيا ده بيقى في سلام وفي أمن، يعني نمش نخدم نحن ننقم الدولة ذاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
منظمة سوري بجنوب دارفور معنية برفع الوعي وسط النساء ومساعدة النساء والنازحات، على وجه الخصوص في جولة السودان اليوم أجرينا معها حوار تحدثت فيه عن أهداف الجمعية وأنشطتها ونوعية المساعدات التي تقدمها. مرحبا بك سعدة، وبداية كده أدينا خلفية عن جمعية سوري.
جمعية سوري هي جمعية تكونت في أواخر العام 2018، بدأت باستشعار ضعف مشاركة النساء في عملية الثورة، فهي جات المسمى بتاعها كاسم منادى أو للنداء سوري، دعوة للنساء للمشاركة في الثورة. مجموعة نسوية عاوزة تدعي مهارات النساء في المشاركة في العملية السياسية بصورة أكثر تنميم، بحيث أنها تدعم المهارات القيادية للنساء، تبحث عن الكوادر النسائية المميزة وتحاول أنه تنمي فيها مقدرات القيادة، مقدرات المشاركة السياسية، مقدرات المشاركة المجتمعية، قيادة المجتمع، تغيير المفاهيم النمطية للمجتمع تجاه المرأة، تحرير النساء من التبعية الأبوية.
طيب سعدة، الجمعية دي خاصة بكل النساء السودانيات أو لولاية محددة؟
المأمول إنها تكون يعني شاملة لجميع السودانيات، لكن لحد الآن إحنا بإمكانياتنا المتواضعة وبدايتنا المحلية شغالين في نطاق ولاية جنوب دارفور فقط.
تقييمك لواقع المرأة من حيث مشاركتها في العمل العام في ولاية جنوب دارفور أو في السودان عموما؟
خلينا نبدأ بالمجتمع المحلي بتاعنا كدارفور.
نعم.
يعني الملابسات والتقاطعات الحاصلة خلال الفترة الفاتت 30 سنة ما صاحبها من غمع وقهر وتفيس للإدارات في مجال العمل العام، بالإضافة لتوجيه النساء واستخدامهم كآليات بتاعت حشد فقط ليس إلا، دي كلها حاجات مكنت، لأنه بدل ما تمكن المرأة مكنت لقهر المرأة وتأسيس لتبعيتها. إضافة لذلك في ظروف بتاعت حرب، ثقافة مجتمعية، يعني الظروف والظروف الاقتصادية برضو المتأثرة بالحرب، المتأثرة بكثير من التبعيات دي، أدت لأنه المرأة ما تكون لها مشاركة بارزة في المناحي السياسية. مشاركتها في إطار المؤتمر الوطني كانت أعداد بتقوم بالتصويت وبالحشد، مشاركتها في المجتمع بصورة عامة هي محتاجة أنها تهرب، يعني تأمن سبل المعيشة لأطفالها وكده، فما كان لها دور بارز في المشاركة السياسية. لكن ده ما بيمنع أن يكون في بعض النماذج، يعني في بعض الأحداث، في بعض تقدر تقولي المجتمعات المتحضرة، يعني المجتمعات الداخل المدينة، في مشاركات جيدة جدا. في 2007-2005 اتطورت المشاركات دي، لأنه في جهد قومي، في جهد أممي منظمي بدأ يتكلم عن 13-25 مثلا وضرورية مشاركة النساء وكده. على مستوى ولاية جنوب دارفور في 2005-2007 بدأت الناس تتكلم عن 13-25 وضرورية المشاركة، فكان النتيجة واضحة في مشاركة النساء في الدوحة والدور اللي عملوا في إدخال الأجندة النسوية وكده. الآن برضو عندهم مشاركة ولو إنها هي ضئيلة، وفي كثير من الاحتجاجات حولها كانت لهم مشاركة في جوبا.
نعم.
على مستوى النشاط الثوري الآن في مشاركات جيدة بنسميها مشاركات نوعية، لما بنقارن الكم بتاع المشاركة بالكم النسوي الموجود، يعني ككم بشري موجود في الإطار الجغرافي ده، بنلقاها ضعيفة، ومع ذلك هي بتتميز بالتميز، يعني بنقدر نسميها فعلا مشاركة نوعية، مشاركة على مستوى قيادي. ممكن تلقي وسط كل 10 في امرأة واحدة أو أنثى واحدة، لكن قيادة فاعلة.
سعدة، يمكن ولاية جنوب دارفور من الولايات اللي فيها يعني أكبر تجمعات للنازحات بالتحديد، أو تجمعات للمعسكرات كلمة ومعسكر عود. نعم، جمعية ثوري وفرص الحصول على حق المرأة النازحة وحمايتها من الانتهاكات، دوركم شنو أنتم كجمعية ثوري؟
احنا في ضمن العضويه بتاعتنا في عضويه من معسكر عطاش تحديدا عندنا تقريبا في ثلاثه ديل على مستوى غياد يعني على مستوى المكتب التنفيذي لجمعيه سوري. من هنا التحيه لبنتنا كانت راكزه جدا اقبال حسين وهي من معسكر عطاش وعزيزه ديل كلهم من معسكر عطاش وليهم دور جيد يعني على مستوى النشاط المجتمعي احنا بنقوم به اللي هو بنشتغل احنا في مجموعات رفع الوعي وتغيير الافكار النمطيه للمجتمع وبرضو دعم مبادرات خيريه يعني فرحه عيد رمضان كده هم لهم دور كبير جدا في انه تنجح المبادرات دي. على مستوى النشاط بتاعنا احنا شغالين شغل بتاع رفع وعي ما قدمنا كثير من المناشط والمشاريع لكن قدر اللي اشتغلناه ده في كل برنامج في كل ورشة في كل دورة تدريبية في كل اجتماع بتاع نقاش ولا حلقة بتاعت نقاش ولا حلقة بتاعت عصف ذهني لتكون رؤية محددة يعني مثلا فيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي المشاكل بتاعت السودان في الفرصة في الفترة الأخيرة كلها بيكون عندنا مشاركات لنساء من المعسكرات سواء كانت هي من عضوية سوري أو من يعني بعض المعارف والمفاتيح اللي إحنا بنعرفهم داخل المعسكرات.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص بدبنجا 00 31 20 80 0 47. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل براديو دبنجا. إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل. واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحبا بك يا دكتور.
مستمعين الأعزاء مستمعي إذاعة راديو دبنجا مرحبا بكم مرة ثانية في سلسلة الإرشادات الصحية المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا في السودان بصفة عامة بمعسكرات النزوح واللجوء في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة الفاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية. في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نجي نشوف ما هو الإسهال. الإسهال لما نقول إسهال معناته أي براز لين بمعدة 3 مرات في اليوم أو أكثر نسميه إسهال. نيجي نشوف أنواع الإسهالات. عندنا كم نوع من الإسهالات؟ عندنا أنواع كثيرة من الإسهالات. النوع الأول عندنا الإسهال المائي وده أكثر إشعار وأكثر خطورة لأنه بيؤدي إلى فقدان السوائل وبيؤدي إلى طفح السوائل وأسبابه طبعا دائما بيكون في جرثومة وجراثيم ممكن تكون بكتيريا ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الإسهالات عندنا الإسهال العادي وده بيكون يعني براز عادي لكن لين وده بيكون يعني يعني أقل خطورة من النوع الأول وأقل مضاعفاته برضو أقل، وده دائما بنتج نتيجة لسوء هضم أو التغيير في الغذاء وكذا. يعني النوع الثالث من الإسهال عندنا الإسهال المخاطي، في مخاطي وده دائما نسميه دتالية، يعني في السجن في المدة الدتالية، وده دائما بنتج من جرثومة اسمها الأميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن أقل خطورة من الإسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المرة في تكلمنا عنه. النوع الاخير من الاسهال الدموي، والاسهال الدموي ده معناته اسهال فيه دم او اسهال كله دم، وده طبعا يسبب بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لانه ممكن يفقد الانسان، بيفقد البثل اللي بالدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات مرض الحمى الصفراء، لانه ممكن بيكون معه اسهال فيه دم او كل الامراض اللي نسميها الحميات النسفيه دي ممكن تجي اسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض مرات بيكون معه دم لكن الدم بيكون بسيط، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم الأسباب العامة، الأسباب العامة للإسهالات، يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ويمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وبالذات لما نتناول الطفل يكون صغير ويتناول اكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا اي طفل في عمره اقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعه بتاعت امه فقط، ولو اديناه اي اكل في الفتره دي ممكن يسبب له اسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الاسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الاسهالات، في المضاعفات السريعه او نسميها المضاعفات الحاده، ودي اهم واحده فيها هو فقدان السوائل او الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي للوفاة. يعني لو ما حصلنا الطفل بريء وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم، لأن الوظائف مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم وفي مادة اسمها بوتاسيوم، دي الجسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد دي بتكون مفقودة، بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة، وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون فيه تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة، وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي بتنتج مباشرة، يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة، يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهرين بعد سنة سنتين. أول حاجة فيها أمراض التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الإسهالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نجي نتكلم عن أمراض التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الإسهالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكرة بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجيه إسهالات متكررة بعدين لما ندخل المدرسة وكذا يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض، والذكاء يعني بيأثر في معدل الذكاء. يعني نجي نشوف علاج الإسهالات. الإسهال ده علاج الإسهالات طبعا عشان علاج الإسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. أول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي أهم علاج للإسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا من عليا لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجها بمحلول ملح التروية، ممكن نتكلمنا عنه في المرة اللي فاتت وممكن ندوكم عنه خلفية برضه في المرة دي. لو كان الإسهال لا شديد وفقدان السوائل شديد، بالتالي طبعا بكون بيعالج في تريبات أو نسميها المحاليل الوريدية، وده دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي، وما ممكن يكون في البيت، يعني دايما بيكون في المستشفى أو في المركز الصحي أو في الشفاخانة، أو وبتكون تحت إشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، ممكن يكون معاون صحي. واحد الحاجة الثانية تعويض المواد الدقيقة الأخرى، يعني احنا قلنا الإسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقة اللي هو بيحتاجها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي نعوضها بالفرادة عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفقن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لأنه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب، وفي نوع منها لو طفل كبير شوية في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجة الأخيرة في علاج الإسهال لازم نغير نشوف، يعني لو كان السبب من الأكل لازم نغير الروتين بتاع الأكل. يعني الطفل لو كان مديه أكل تقيل عليه وما بقدر بحثه وكده مفترض نوقف الأكل، مفترض نوقف الأكل. قبل ما نجي للمكافحة بتاعت الإسهالات نجي نتكلم عن محلول التروية، وزي ما اتكلمنا إنه بندوه للأمراض للجفاف البسيط، و محلول التربية طبعا بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية كبيرة اسباية بتاعت الصانعين، وبدأ فنزلوا الطفل في خلال 24 ساعة، كل ما جاوا إسهال نشربه، كل ما جاوا إسهال نشربه. بعد 24 ساعة لو ما كمل الـ6 كوبايات دي لازم نحل الزر الجديد، لو كملها بنحل الزر الجديد، لو ما كملها نفشها ولازم يحل برج جديد، لانه ما ممكن نديله لاكثر من 24 ساعه، لانه ممكن الكميه ذاته تكون تتلوث وتعمل اسهال زياده نجي الحاجه الاخيره مكافاه الاسهالات. نشوف انا الاسهالات اللي كافيها فيه زي ما عندنا اي مكافاه، نشوف الازابه هو اكبر سبب زي ما تكلمنا انه هو تلوث الطعام والمياه. عشان كده لازم نمنع الاكل والمويه انه ما تتلوث، ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا عنها في حلقه، لكن في تلوث الاكل بسيط عشان نمنع الاكل ما يتلوث. الاكل ده مفترض يتغطى، مفترض نحفظه في حته بيكون فوق، يعني ما يجي اي حيوان يجي سليم يجي طفل يدخل فيه خشم يدخل فيه الدين ويقوم يلوث. نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى، يعني هو محل اثنين برضو عمل المراحيض، لان اكثر سبب بلوث المويه وبلوث الطعام هو التبرز برا. التبرز برا الواحد لما يقوم يتبرز برا، لانه الذباب بيجي بنقل البراز ده ويجيبه في البيت، ممكن لو لقى في اي مويه كاشفه ممكن الذباب ده يجي علينا في المويه يجي علينا في الاكل وكده بيقوم بلوثين الاكل. لكن لما نكون في البخانه او يكون في المرحاض ده ممكن دي واحده من الحياة اللي مكافئة بها الاسهالات. يعني انا بنصح انه اي زول اي شخص مفترض يكون عنده المرحاض، انا عارفين انه اهلنا الموجودات المعسكرات بعض مرات ممكن يكون صعب، لكن بيهتم المواد المحليه ممكن الواحد يعمل المرحاض، يعني بالمواد المحليه دي. لانه المرحاض مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحه الاسره كلها ولصحه الاطفال وكذا. برضو حاجه بسيطه غسل الايدي، يعني الواحد قبل ما ياكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ مفترض بس نغسل ايدينا عشان الاكل ده ما يتلوث واخر حاجه النظافه العامه، يعني النظافه العامه لما نقول نظافه عامه نظافه البيت نظافه المطبخ النظافه الشخصيه ذات نظافه ملابسنا نظافه جسمنا نظافه الطفل، دي كلها بتساعد في المكافاه بتاعت الاسهالات. لما كل يكون في نظافه كلها في البيت بتساعد في النظافه بتاعت الاسهالات. ويمكن دي كل الحاجات، يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها لكم اليوم، ونشكركم على حسن الاستماع ونتمنى لكم الصحه والعافيه، ونشوفكم في الحلقه الجايه الحين نتكلم عنها عن الامراض والتغذيه. وفوتكم بعافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على مشاركتك معنا في برنامج ارشادات صحيه. ولحد ما نلقاكم في الحلقه الجايه بنقول لكم الى اللقاء وقيل عافيه.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.